يا سائلي عن حال خير المرسلين، عن وصف من رباه رب العالمين. بلغ الرسول المصطفى قمم العلا، فهو الخليل المجتبى، وهو الأمين، وهو البشير المرتضى، وهو الضياء، هو خير خلق الله طرا أجمعين. صلى عليك الله دوما سرمدا، يا من أتى بالخير والحق المبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثنا من قبل عما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس والطعام والشراب وغير ذلك، واليوم عن الحديث عما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نحب ما يحب ونكره ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره سيء الخلق، ويكره المتشدق والمثرثر والمتفيهق. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا، في رواية مساوئكم أخلاقا، وفي رواية الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. طبعا احنا ولا عارفين واحدة من الثلاثة، لكن الصحابة قالوا: يا رسول الله، عرفنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون، صلى الله عليه وسلم. لكن ليه احنا بقى، احنا برضو محتاجين نعرف يا ترى من هو المثرثر ومن هو المتشدق. الثرثار هو كثير الكلام، وهذا امر لا يحبه الله ولا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال. هذا مما يكرهه ربنا ويكرهه نبينا صلى الله عليه وسلم، فليبتعد المرء عن هذا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. فالثرثار هو كثير الكلام، ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطبه. المتشدق هو المتكلم بملء فيه تفاصحا وتعاظما وتفاخرا على غيره. وذكرنا من قبل أن الله سبحانه وتعالى يكره هذا النوع من الناس البليغ، الذي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلل بالكلام كما تتخلل البقرة بكلامها أو بلسانها، كما تتخلل البقرة بلسانها. فهذا يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحذر أن نكون من هذه الأصناف التي لا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان أبغض خلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، وكان كما أخبرت عائشة: إذا أحدث أحد من أهله كذبة لم يزل معرضا عنه صلى الله عليه وسلم حتى يحدث توبة، تعنيفا لهذا الذي قد أحدث هذه الكذبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرت عائشة، ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، فاحذر أن تكون كذابا. فلا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. كل واحد منا له اسم عند ربنا، إما صادق وإما كفلان الصادق فلان الكذاب، حتى يكتب عند الله صديقة، حتى يكتب عند الله كذابة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. كذلك كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم الاسم القبيح، فاحذر أن يعني تسمي أولادك باسم لا تعرف أنت معناه، أو يتضح لك فيما بعد أن المعنى ليس يعني بجيد، فاحذر من هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الاسم القبيح، وكان إذا دخل قرية صلى الله عليه وسلم سأل عن اسمها، فإذا أعجبه اسمها رؤي ذلك في وجهه فرح واستنار وجهه صلى الله عليه وسلم. وإن كره الاسم، الاسم غير جيد، الاسم غير لطيف، رؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم أيضا ترى كراهية ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كان يكره أيضا أن يقام له صلى الله عليه وسلم، كما أخبر أنس بن مالك أن الصحابة لم يكن شخص أحب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقوم له الناس عند دخوله صلى الله عليه وسلم. طبعا لو العادة بتستدعي ذلك والشخص لا يحب من نفسه ذلك فإن شاء الله هذا لا حرج فيه، لكن المشكلة في من يطلب من الناس حال دخوله أن يقوموا له، فيعني هذا الذي لا ينبغي. وكان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما كان يحب أن وسلم يقوم أحد له بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا يكره أن يمشي أحد خلفه بل عن يمينه أو شماله، كان يكره صلى الله عليه وسلم أن يطأ أحد عقبه. وكان الصحابة يحبون أن يتركوا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة، لأنهم يعرفون أن الملائكة تمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في زمانه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور اللي يعني نتعلم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الشراب الحار، وكان يسمى بالحميم، وكان يتركه صلى الله عليه وسلم حتى يذهب فوره، حتى يذهب دخانه. وكانت أسماء رضي الله عنها تصنع ذلك، إذا صنعت ثريد تغطيه حتى يذهب فوره ثم يأكلونه، وكانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا يعني فيه البركة، فإذا أردت أن تحل البركة على طعامك وشرابك فلا تشربه حميما حارا، اتركه حتى يذهب دخانه ويذهب فوره، ما يبقاش حار جدا. وأقصد بالحار يعني الحميم الساخن، ليس معناه اللي هو يعني موضوع عليه بعض التوابل أو هكذا يعني. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الثوم والبصل من أجل ريحهما، وقد أخبر أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بطعام وكان فيه بصل فلم يأكله صلى الله عليه وسلم، فسأل أبو أيوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه يكره ريحها صلى الله عليه وسلم، فقال إني أكره ما تكره يا رسول الله، خلاص ما عادش كاله تاني علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يكره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أي شيء خبيث وله رائحة خبيثة، الثوم والبصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، ما شوفوش في الجامع هنا، ما يجيش عندنا هنا خالص. فالإنسان يحذر أن تكون ريحته كريهة، يأكل شيء ريحته كريهة، يخرج مع الناس خصوصا إذا خرج يعني مع الناس وشم الناس منه هذه الرائحة، هذا أمر يكرهه رسول الله. ويعني لو رأك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال لأمرك ألا تفعل ذلك وأن تغير رائحتك. وكان أيضا يكره أكل الضب صلى الله عليه وسلم، طبعا بعض الناس بتأكله لكن احنا بنقول من أراد، حتى تعرف ما الذي يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن تتأسى به فهذا يعني خير، لكن هذا أمر يعني موافق للعادة النبي صلى الله عليه وسلم، عادته يعني صلى الله عليه وسلم لما وضع أمام الضب وأراد أن يأكل فقيل له أنه ضب فأمسك صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد كان موجود، كان عند خالته ميمونة، بالمناسبة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس الاثنين، فبالتالي سيدنا خالد بن الوليد كان بيدخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا خالته، فالسيدة ميمونة قالت أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يأكل، فلما قيل هذا ضب أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فسيدنا خالد بيقول يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه، هذا على غير عادته صلى الله عليه وسلم. قال فأخذته فاجتزرته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فهو أكل. فالمسألة هنا فيش حل وحرمة، ما فيش ريحة خبيثة، ما فيش كذا، بس هذا أمر يعني ليس من طبيعة أكله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لم يأكل، كان يكرهه. وكان يكره، وهذا نستفيد منه أيضا، كان يكره أن يؤخذ من رأس الطعام، وأخبر أن هذا يذهب البركة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نأكل من الحواف لا من الوسط. فما تجيش أنت الأكل يكون محطوط كده قدامنا وتجي من نصه وتجي غارف، خدت البركة حضرتك، فسيب اللي في المنتصف هذا للآخر، ابدأ كل من الحواف واترك اللي في المنتصف هذا لا تأكله بداية، لأن فيه البركة، ينزل البركة من وسط الطعام. فإذا أردت أن تحل البركة في طعامك وطعام أولادك فاصنع ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذر أن تأخذ من المنتصف أو الوسط وهو رأس الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك، حتى هي فعلا ليست من الأدب أو الإتيكيت كما يقولون يعني. وكان صلى الله عليه وسلم أخيرا يكره الحديث بعد العشاء والنوم قبلها، فهذا أيضا نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما استطعت إلى ذلك سبيلا، حاول ألا تسهر، حاول أن تنام بعد العشاء، حاول ألا تضيع وقتك في السهر والسمر، وكذلك النوم قبل العشاء، حاول ألا تنام قبل العشاء حتى تصلي العشاء ولا تفوت عليك صلاة العشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وإلى لقائنا آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليك الله دوما سرمدا، يا من أتى بالخير والحق المبين.